إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة أن عنوان هذه الدورة الاتجاهات المنحرفة في التفسير وبيان بعض أخطاء المفسرين في القديم والحديث. التفسير يعني هو تفسير القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هذا الكتاب الذي هو معجزة النبي الكبرى صلى الله عليه وسلم الخالد ما بقي الليل والنهار على مر التاريخ حتى يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور. ولهذا قالوا في تعريفه: منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بحديث من مثله، يعني تحداهم بأن يأتوا بحديث فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة بعشر سور من مثل فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل فعجزوا، تحداهم بأقصر سورة منه فعجزوا، فسجل عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن هو كلام الله، هذه عقيدتك أيها المسلم أيها السني أيها الموحد، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه جاء لسعادة البشرية بل لسعادة الإنس والجن إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فأمرنا الله عز وجل أن نجتهد في تفسيره لمعرفة معانيه كما نضبط ألفاظه تلاوة مرتلة مجودة، كذلك ينبغي أن نفهم ونعلم معانيه ومراميه وحكمه وأحكامه وهداياته، لأن الله عز وجل جعله هداية للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبين الله عز وجل الفلاح والنجاح بالتمسك بهذا الكتاب، وأن الأمة متى تنكبت هدي الكتاب وهدي السنة ضلت عن سواء السبيل. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، أي في الأحكام لا في التعبد، فالقرآن متعبد بتلاوته، خصوصية للقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذا كان هذا القرآن العظيم بهذه المنزلة وبهذه المثابة فكان علينا بل أوجب الله علينا أن نتدبر هذا القرآن ونتعلم تفسير القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن ولتبين لهم أي بالسنة. ومن هنا اجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد في تبليغ القرآن وفي شرح معانيه في تفسيره وفي بيانه، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وما ترك شيئا يقرب الناس يقرب الأمة إلى الله إلا بينه لهم، وما ترك شيئا يبعدهم من الله ومن دين الله ومن جنة الله إلا حذرهم منه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه لهم. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة. جزاك الله خير. فما ترك شيئا مما ينبغي أو يجب بيانه إلا بيّنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تفسير القرآن، ومن ذلك تفسيره للقرآن. فالقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن هذا قول بعيد وقول ضعيف، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بعض آيات القرآن أبدا. وأين الصحابة الذين جلسوا بين يديه وتلقوا القرآن من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ أين ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي قال الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقال اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل؟ أين ابن مسعود العالم الرباني المفسر؟ أين الخلفاء الراشدين؟ أين أم المؤمنين عائشة الفقيهة؟ أين 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 سمي عشرات الصحابة الذين أخذوا هذا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءاته بتلاواته بتفسيره ببيانه بأسباب نزوله بمحكمه بمتشابهه. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآية فيتلوها للصحابة ويفسرها صلى الله عليه وسلم لهم. وكان من عادة السلف الصحابة أنهم يأخذون عشرا عشرا، عشر آيات عشر آيات. قال كنا، وهذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي، كنا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات فنحفظها ونتعلمها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا كان السلف، ولهذا كانوا يعني يأخذون وقتا في حفظ القرآن. فهذا ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه 8 سنوات وهو في سورة البقرة، لأنه ما كانوا فقط يحفظون، كانوا يحفظون ويعملون، لأن الذي يحفظ ولا يعمل يكون هذا القرآن حجة عليه، لأن من خصائص القرآن أنه حجة لك أو عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة رضي الله عنهم، الجيل الأول الجيل المبارك، والصحابة رضي الله عنهم نقلوه لنا من خلال التابعين وتابعي التابعين إلى زماننا. في الفترة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام لم يكن هناك خلاف في القرآن، لأنه إذا اختلفوا وكان خلافهم قليل، لأنه لو كان عندهم خلاف فكان من خلاف التنوع لا التضاد. إيش معنى التنوع إيش التضاد؟ التنوع يعني خلاف كلمات تدل على نفس المعنى، المعنى التضاد لا، هذا يقول ضد هذا. وكانوا لو اختلفوا يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوقفهم على الصحيح ويحسن الخلاف. وإنما الخلاف وقع بعد القرون المفضلة، حتى الخلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان قليل، وخلافهم أيضا وأيضا زمن التابعين. لكن لما اتسعت رقعة الإسلام دولة الإسلام وامتدت شرقا وغربا وفي أقطار الأرض، دخل كثير من الأعاجم في الإسلام وانتشرت وفشت العجمة، فكثر الجهل وقل العلم، وصار هناك ناس يتكلمون في القرآن تبعا لمذاهبهم وأهوائهم. فدخل في التفسير ما ليس منه، دخل في التفسير ما يسمى بالإسرائيليات، والإسرائيليات هو ما رواه أحبار بني إسرائيل اليهود. وسبب ذلك دخول بعض اليهود في الإسلام مثل كعب الأحبار، عبد الله بن سلام، وهب بن منبه، وعبد الملك عبد الملك الخزرجي وغيرهم، دخلوا في الإسلام وكان معهم من أخبار إيش بني إسرائيل. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، حظي أو حاز زاملتين في معركة اليرموك من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث بها، ولكن الذي كان يحدث به لا يتعارض مع الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما لا يخالف دين الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فانتشرت الروايات الإسرائيلية، والروايات الإسرائيلية أكثرها يعني من فضول العلم لا نحتاج إليها، لون كلب أهل الكهف إيش هو، عصا سيدنا موسى من أي الخشب كانت، سفينة سيدنا نوح كم كان طولها وعرضها، الكلب أهل الكهف اللي كان باسط ذراعي بالوصيد شو نوعه وشو اسمه شو، هذا كله أمور الغلام اللي قتلوا الخضر شو كان اسمه؟ هذه كلها لا تفيد، يعني جهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع. لهذا كثرت مثل هذه الروايات في كتب التفسير اللي تأثرت، اللي تأثرت بإيش؟ تأثرت بالاختلاف، وتأثرت بدخول هؤلاء إلى عاجم الإسلام، وتأثرت بالإسرائيليات، لأنه بعض هؤلاء الذين كتبوا في التفسير يعني لم يكونوا بعلم بالآثار، ولم يكونوا يلتزموا أحسن الطرق في التفسير، فوقع في كتبهم من ذلك كتفسير الثعلبي وتفسير يعني بعض التفاسير الأخرى كتفاسير بعض أهل البدع وبعض أهل الأهواء، وقع في تفاسيرهم الإسرائيليات وأيضا الموضوعات. ومن أشهر هذه الموضوعات إخواني حديث فضائل السور، وبعض المفسرين أورد فضائل السور بعد كل سورة، بعد كل سورة يذكر حديث في فضل هذه السورة، وهذا الحديث مقطوع بأنه موضوع من وضع الوضاعين اللي كانوا يقولون نحن نكذب للنبي ولا نكذب على النبي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أتكلم الآن في مقدمات، ولسه يعني قد لا أدخل في صلب الموضوع من أول محاضرة، فهذه مقدمات لابد منها. فانتشر عندنا، طبعا كانت الروايات في التفسير جزء من كتب الحديث بادئ ذي بدء، لم تكن كتب مستقلة. ثم أفردت بالتصنيف، وكان من أفضل هذه الكتب المحفوظ الموجود التي قال أحد العلماء لو أن أحدا سافر إلى الصين ليحظى بتفسير ابن جرير ما كان ذلك كثيرا عليه. كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ابن جرير الطبري، وسنتكلم عن مزايا هذا التفسير. وهو هذا التفسير من أفضل كتب التفسير بالمأثور، يعني بالرواية والدراية كمان. ومثل من ذلك أيضا تفسير الحافظ ابن كثير الجامع بين الرواية والدراية، ومن ذلك تفاسير النفيسة التي أثنى عليها العلماء كالشيخ الإسلام تيمية، تفسير معالم التنزيل للبغوي، وهو قد اختصره من كتاب الثعلبي، ولكن صان كتابه عن الإسرائيليات وعن الموضوعات. وهناك كتب حديثة سلكت مسلك التفسير بالمأثور كالدر النفير، الدر المنثور للسيوطي، وطبعا هذا الكتاب يعني متأخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن هذه المدرسة. ومن الكتب السلفية التي نفخر بها ونعتز بها كتاب تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي، فإن هذا التفسير تفسير سلفي، ولم أجد عليه مآخذ تستحق الذكر، وهو من الكتب التي نوصي بها طلبة العلم. كذلك من التفاسير الجيدة النافعة تفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، وهذا يصلح للعوام وهو يعني يصلح للتدريس في المساجد وهو تفسير جيد. وأبو بكر الجزائري غني عن التعريف نزيل المدينة وهو سلفي العقيدة والمنهج. كذلك من التفاسير النافعة الجيدة السلفية تفسير السمعاني، وكذلك تفسير الشنقيطي أضواء البيان، هذا التفسير من التفاسير السلفية. بتتبع للتفاسير وجدت أن أكثرها أكثر أصحاب أشاعرة ومؤولة للصفات وفيها طامات، إلا هذه التفاسير القليلة التي تعتبر قطرة أو نقطة مضيئة في ظلمات كثير من التفاسير التي يعني أصحابها جندوا أنفسهم لخدمة مذاهبهم الضلالية. ومن ذلك تفسير الكشاف للزمخشري الذي حشى تفسيره بالاعتزاليات، حتى قال ابن المنير تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف وأخرجتها بالمناقيش، ملاقط الدقيقة. وتفسير بعض التفسيرات الحركية الحزبية كتفسير سيد قطب الذي أسس فيه لقواعد التكفير والخروج ووقع في انزلاقات وأخطاء القول بوحدة الوجود والتكفير وسب الصحابة، بل إن الرافضة يفرحون بهذا بسيد قطب وبتفسيره هذا. وللأسف الحزبيون حركيون يغالون في هذا التفسير حتى يقدمونه على تفسير ابن جرير ويعتبرونه هذا مجدد في التفسير. ومن يقرأ كتاب دكتور صلاح الخالدي وفقه الله وهداه يرى الغلو الشديد في تفسير سيد قطب، وكأنه لا يوجد تفسير إلا تفسير سيد قطب، وأن تفسير سيد قطب سبق الأولين والآخرين، وهذا هو الغلو الحزبي عياذا بالله. التفسير إذن قلنا القرآن، تفسير القرآن، القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة، القرآن مصدر وهو بمعنى تلا، وبمعنى تلا أو بمعنى جمع، كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهو بمعنى تلا مصدر بمعنى اسم الفاعل، وقد يأتي بمعنى اسم الفاعل بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. وهل هو جامد أم مشتق؟ خلاف بين العلماء، فمن قال إنه مشتق فاشتقه من التلاوة أو الجمع، ومن قال إنه جامد لا هو من قال إنه جامد يعني جعله غير مشتق من شيء، ولهذا كان ابن كثير القارئ الدمشقي لا يهمز قرآن، إن هذا القرآن يقرأ، في كل موضع ذكر فيه القرآن يقرأه بلا همز على الاعتبار الآخر أنه جامد غير مشتق. طيب القرآن في 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 لغة الشرع أو في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه المتحدى بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول إلينا بالتواتر. في 9 مفردات تقريبا في تعريف المعنى الاصطلاحي. ولو أردنا أن نشرح هذه الكلمات وهذه الألفاظ لاحتجنا محاضرة كاملة. إذن بنعيد، القرآن في الاصطلاح هو كلام الله، وقلنا كلام الله غير مخلوق، وأن الله تكلم بالقرآن أزلا بصوت وحرف، وأن القرآن صفة من صفة تكلم الله بهذا القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه غير مخلوق. في هذا رد على المعتزلة وأضرابهم الذين قالوا إيش بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن قول حادث وقول على الله بغير علم وإساءة للقرآن، لأن المخلوق يفنى. والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ونحن نستعيذ بكلمات الله التامات ولو كانت مخلوقة ما جاز لنا أن نستعيذ بها. فهذا ردنا على هؤلاء الضلال. إذن كلام الله المنزل، كلام الله غير مخلوق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منزل يدل على التدرج في تنزيل، لأنه نزل منجما مفرقا على مدار 23 سنة. المنزل، في نستفيد من المنزل فائدتين. فائدة الأولى أنه نزل بالتدريج على مدار 23 سنة، 13 سنة مكية وعشر سنوات مدنية، وأنه فيه إثبات صفة إيش؟ العلو لله، لأنه نزل من عند الله، في إثبات صفة العلو لله تعالى بواسطة أمين الوحي جبريل. فيه رد على مين؟ على الرافضة اللي بيضربوا على أفخادهم بدل ما يسلموا، لأنه إذا سلموا السلامهم بصيب جبريل، وجبريل عدوهم، فبالتالي بيضربوا على أفخادهم وبقولوا تاه الأمين أو خان الأمين. شو الأصح، خان ولا تاه؟ عندهم خان. قولوا خان الأمين، كيف أمين وخائن لا ندري. وطبعا يعني هذا ما فيه من الكفر، تخوين جبريل كفر. أيضا سكوت رب العالمين عن خيانته هذا أيضا كفر ولا مش كفر؟ كفر. طيب أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ليس له، مش اتهامه هذا وطعن في العصمة؟ يعني ما دام أن الرسالة لعلي وهو ذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، معناه إيش؟ غير وبدل. كيف قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من يأخذ أن تنزل عليه رسالة ليست له؟ إذن هذا إيش معناه كمان؟ طعن في الرسالة، طعن في العصمة. إذن كل هذا كفر بعض فوق بعض. بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته. السنة متعبد بتلاوتها؟ لا. الحديث القدسي متعبد بتلاوته؟ لا. قراءة الشاذة متعبد بتلاوتها؟ لا. المتعبد بتلاوته هذا القرآن الذي نزل بالتواتر. ومعنى متعبد يعني أننا في قراءته نؤجر على تلاوته وعلى قراءته، ونلتمس القرب إلى الله بتلاوته. ورتل القرآن ترتيلا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها الحديث. المعجز بلفظه، لفظه وبيانه معجز، أعجز الله عز وجل فيه الثقلين إنس والجن والعرب والعجم، وتحداهم لازال التحدي قائما، فلن يستطيع أن يأتوا ولا بشيء من مثل هذا القرآن، ولا بأصغر صورة. حتى لما قيل لهم هاتوا جملة تضاهي يعني تعادل قول الله ولكم في القصاص حياة، فقالوا القتل أنفى للقتل. وعند العرض والنقد نجد أن هذه الكلمة قاصرة جدا، لا ترقى إلى قول الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وحاول بعض سفهاء العرب يحاكي القرآن، فكان كلامه متهافت ممجوج ساقط لا وزن له ولا معنى. المتعبد بتلاوته قلنا، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر صورة منه، ثم المنقول بالتواتر. والتواتر هو أن يروي العلم أمة عن أمة أو جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو التواتر. والقراءات مع توفر التواتر، ولا بد من التواتر فيها، لا لأنها لا تكون متواترة، لا تكون مقروء بها وقرآنا إلا إذا كانت متواترة. أيضا هناك شرطان آخران، وهو إيش؟ موافقة الرسم العثماني وموافقة وجه نحوي، ولا يشترط أن يكون أفصحا، وهذا معنى قول ابن الجزري، فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السمعة. طبعا نحن لا يعني الوقت لا يتسع أن نتكلم عن خصائص القرآن وأسمائه وصفاته ولغير ذلك، ونزوله من مباحث يعني علوم القرآن أو مباحث أصول التفسير، وإنما نكتفي بتعريف الآن في هذه المقدمات التفسير والتأويل. التفسير قلنا التفسير للقرآن أو تفسير القرآن، يعني في مركب إضافي، تكلمنا عن القرآن لغة واصطلاحا، ونريد أن نتكلم عن التفسير، ما معنى هذا اللفظ وهذه الكلمة تفسير. التفسير في اللغة من الفسر، ومعناه الكشف عن المغطى، يعني إيش شيء مغطى؟ قدر مغطى تكشف عنه، هذا اسمه فسر. وكانوا يسموا التسفرة التفسرة، يسمونها للكشف عن البول، يسمونها تفسرة. كيف الكشف عن البول؟ كان المريض يأخذ بوله في قارورة مش مثل اليوم يذهبوا بها إلى التحليل والمعامل، لا، يذهب بها إلى الطبيب، مجرد أن ينظر فيها يعرف نوع مرضك. وهذا يدلك على ذكاء وخبرة، ينظر في لون البول يعرف علتك. مثلا وجد بولك مثل الشاي أحمر ويقول لك أنت معك يرقان على طول، وجد بولك أصفر شديد له رائحة يقول لك أنت معك مثلا مرض في الكبد. هذا بيسموه تفسرة. وكذلك في الاصطلاح الكشف عن معاني القرآن الكريم. العلماء يقولون إن تعلم التفسير واجب، يعني هذا ليس من فروض الكفايات، واجب، لأنك لا تستطيع أن تتعبد ربك إلا بالواجب. أنت إلا بالتفسير، معرفة التفسير، كيف تعرف الحلال والحرام، كيف تعرف الأحكام، وكيف تعرف العقيدة الصحيحة، وكيف تعرف المعنى وأسباب النزول وكذا. ولهذا قالوا يعني المفسر ليس لكل أحد أن يتصدى لتفسير القرآن إلا إذا كان أهلا لذلك. وقالوا ينبغي للمفسر أن يكون عالما بخمسة عشر علما حتى يتصدى لتفسير القرآن، ومن ذلك التوحيد والعقيدة وعلم النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع، ومن ذلك تاريخ والسيرة النبوية وأسباب النزول والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن تفسير القرآن إلا بما علموا، وكانوا يهابون. فهذا أبو بكر الصديق يروى عنه أنه كان يقول لما يسأل: وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وعمر رضي الله عنه عرضت عليه هذه الآية وفاكهته وأبه، ثم رجع لنفسه وقال إنه التكلف يا عمر، وماذا يضيرني لو لم أعرف الأب. وكان من الصحابة من هو إمام ومن هو بارع في تفسير القرآن، حتى قال ابن مسعود: ما من آية نزلت إلا أعرف أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا تبلغه المطايا، يعني الإبل، أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. الذي كان يعلم كان يتكلم بعلم، خشية أن يكون داخل في قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. العالم ينبغي أن يتكلم، ولكن لا يمنع أنه إذا خفيت عليه خافية أن يرجع إلى من هو أعلم منه. الصحابة كانوا يحيلوا على ابن عباس حبر القرآن، ترجمان القرآن، ويحكي أحد العلماء قال: استخلف علي بن عباس على الموسم فقرأ سورة النور ففسرها، قال: ففسرها تفسيرا حتى لو أن الروم والترك والديلم سمعوا لأسلموا. هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. فإذا التفسير اصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا يكون تفسير إلا بتدبر. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك، وهو أن يتدبره الناس ويتعظوا بآياته. فلا يمكن الوصول إلى معاني الآيات إلا بالتدبر والتمعن والوقوف على معاني الآيات كما أراد الله عز وجل. أبو عبد الرحمن السلمي كما قلنا قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني يطلب شرحه، فكيف بكلام الله تعالى؟ وهذا فيه رد على من قال بأن الرسول لم يفسر القرآن. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقول الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب تبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. طب ما هو الغرض من تفسير القرآن؟ التفسير القرآن له غايات حميدة وثمرات جليلة، ومن ذلك التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة، معرفة الحلال والحرام، معرفة التربية القرآنية، لأن تربية القرآن هي التربية الناجحة الصالحة التي يصلح عليها أمر الدنيا والآخرة. ألم تسأل أم المؤمنين عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ قالت لسائلة: يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. إيش معنى كان خلقه القرآن؟ كان خلقه القرآن يعني ترجم القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم عمليا، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم طبق القرآن في الواقع في دنيا الناس. أما قول بعض العلماء كان قرآنا يمشي على الناس فعبارة عليها بعض المآخذ، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله. أما لو قلنا كان صلى الله عليه وسلم ترجمانا عمليا للقرآن، طبق القرآن تطبيقا واقعيا عمليا، فلا نعدو الحقيقة. أراد بعض العلماء نحو 30 عالم، بل 31 عالم، أرادوا أن يفسروا قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقول عائشة: كان خلقه القرآن. فاشتغلوا 10 سنوات على جمع موسوعة في 12 مجلدا ضخما، أسموها نظرة النعيم في مكارم الرسول الكريم مطبوعة بإشراف إمام الحرم ابن حميد، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وستترجم إلى اللغات الحية الموجودة. وهذا بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. طيب، بعد أن عرفنا التفسير والتأويل وكلام الله عز وجل، ما هو التأويل؟ يأتي معنا نسمع التفسير والتأويل. التأويل ما يؤول إليه الأمر، والتأويل يأتي أحيانا بمعنى التحقيق. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هي قد تحققت. ويأتي بمعنى التفسير فيكون مرادف له. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: نقول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي في تفسير قوله تعالى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الاتجاهات المنحرفة في التفسير، ايش سبب الاختلاف في التفسير؟ طيب ليش انحرف كثير من المفسرين في تفاسيرهم؟ اولا البعد عن العهد الاول صدر الاسلام، البعد عن القرون المفضلة، لانه كلما ابتعدت الأجيال عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلما إيش كثر فيها الاختلاف، وفشى فيها الجهل، وظهرت فيها الفرق. فنحن نعلم أن أول فرقة ظهرت في الإسلام من هم؟ الخوارج، بعدين الرافضة، ثم تبعتهم الفرق من معتزلة، قدرية، مرجئة، صوفية، رافضة، وكل هؤلاء لهم اتجاهات وعقائد خالفوا فيها الكتاب والسنة، وخالفوا فيها سلف الأمة. وكل هؤلاء يتعصبون إيش لآرائهم. فأول شيء عقدوا قلوبهم على هذه العقائد الزائغة، ثم أرادوا لوي أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. بل وصل الأمر في بعض هؤلاء الفرق إلى أن يحرف القرآن. الرافضة الذين وضعوا بدل قول الله وما كنت إيش متخذ المضلين عضدا، هذه القراءة، قراءة التي لا قراءة سواها، وضعوا قراءة وما كنت متخذ المضلين، يعنون أبا بكر وعمر، يعني شوفوا حرفوا لفظ القرآن من أجل أن يخدم إيش أهواءهم ومذهبهم الفاسد، ويروون غليل قلوبهم، حقد صدورهم على أبي بكر وعمر. أما التفسير واللعب فيه فحدث ولا حرج. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك عائشة صارت بقرة، تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وخذ وقس على ذلك. المعتزلة لم يكتفوا بتحريف معاني القرآن، بل أيضا أرادوا أن يدسوا في القرآن. جاء رجل معتزلي إلى أبي عمرو البصري القارئ المعروف، أحد القراء السبعة، قال له: أريدك أن تقرأ هذه الآية. هكذا وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم موسى وليس الله. طبعا هو ما قال، ما شرح له هذا، هو قال له أريد أن تقرأ الآية هكذا، وكلم الله موسى تكليما. فتنبه له أبو عمرو البصري وقال له هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ يعني ما إلها وجه آخر. هو أراد بالقراءة المختلقة الموضوعة وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، أن المتكلم موسى وليس الله، لينفي عن الله صفة الكلام، لأن المعتزلة لا يثبتون الكلام لله، ويعتقدون أن الكلام كلام الله مخلوق. فتنبه له هذا القارئ وقال له ما قال. المعتزلي صاحب الكشاف الزمخشري حشى تفسيره بالاعتزال، حتى أنه خدع الناس بهذا التفسير اللي اشتمل على البلاغة والمعاني والبيان والبديع والنحو، فخدع الناس ودس ايش عقائد الاعتزال. واحنا بنعرف انه اصول المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعيد. كل هذه الأصول حشاها بتفسيره، حتى عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إيش قال حتى ينفي الرؤية البصرية؟ قال تنتظر ثواب ربها. لكن العالم النحرير والعالم الراسخ يفهم دس هؤلاء ويفرق بين السم والدسم. ولهذا طالب العلم المبتدئ لا ننصح أن يقتني مثل هذه التفاسير، بل عليه أن يسلك التفاسير التي اعتمدت على القواعد الصحيحة في التفسير، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم إذا لم نجد كل ذلك نرجع إلى اللغة وما يفهم من الاشتقاقات والمعاني الصحيحة للآية التي لا تخرج عن قواعد لغة العرب. فإذا الاختلاف بين المفسرين وقع بسبب بعد العهد عن عهد النبوة، بسبب الجهل، بسبب عدم التمييز بين الأحاديث، بسبب الأهواء والعقائد الزائغة كما بينا ومثلنا في الرافضة والمعتزلة. فصاحب البدعة وصاحب الهوى يحاول جاهدا أن يوظف وأن يجمع خيله ورجله من أجل إيش؟ أن ينصر مذهبه. وبدأ كذلك التعصب المذهبي والتعصب الحزبي في هذا الزمان، ومنها كذلك تقديس العقل وتقديمه على النقل. وعندك ناس مدارس للأسف نهجت منهج المعتزلة ومنهج العقلانيين وردت أخبار الآحاد، وقعوا فضلت وأضلت. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.